ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل
لا هنا باب دار نعم نعم يمنع هنا طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من أبو دجان في انحنائه على النبي عليه الصلاة والسلام والسهام فيه. ومنها أيضا أنه إذا لم يبق مع القائد إلا القليل فإنه يأمره ولا يعين، حتى جاء في قصة السبعة الأنصار والمهاجرين. طيب ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الصحابة رضي الله عنهم عصوا في هذه الغزوة لقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ومنها أن النزاع سبب للفشل والخذلان، ومنها أن المعصية سبب للخذلان أيضا، ومنها جواز اتخاذ الأسباب في الحرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين ذراعيه، ومنها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الثغر 50 راميا. ومنها أن الأصل في أوامر الله ورسوله أن تكون على العموم وأن لا يخصص منها حال إلا بدليل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم هو عام، وكونهم يجتهدون ويقولون إن الناس قد انصرفوا إن الكفار قد انصرفوا فالغنيمة الغنيمة هذا ليس بدليل، هذا اجتهاد في مقابلة النص، ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى بأن فعلهم معصية. المهم أن فيه فوائد كثيرة يعني لم تأتي، فمن ينتجب منكم لاستنباط 5 فوائد جانا 5 فوائد ما هو الواحد بين 10 في الواحد يجيب 5 فوائد لكن بس أخشى تكرار. نعم الحكم غير الأحكام. نعم كيف ايه عشان نكمل من قبل نكمل الحكم ونشوف. اي نعم قد يكون عند الله أفضل، ولكن لازم من فضله في هذا أن يفضله في كل خصائص. نعم
وقتل
عسكري جاء جثنا
في
الصريع
ومر بهم
الجيش
مستقبل ما
يأتي عليهم في المقالة لا حط عليهم علامة التحميل لا إذا صاروا إذا كانوا عددا كثيرا فقد نقول أذلهم عن طريق الناس، إذا كان عدد كثير ولا في طريق إلا من فوقهم يقال أذلهم يمين أو شمال لكن في المكان. نعم انتبهت هذه الحديث الذكر انتبهت فإن هذا يدل على استحباب الصلاة دون الوضوء، وإن لم تثبت فلا يعود، فلا حجة بها. نعم. ها؟ كيف؟ في باب القصاص؟ أقول في باب القصاص؟ ها؟ أين؟ أي هذه ما لم تكن حقا، والمفزة قصاصا حق. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. والرسول عليه الصلاة والسلام رض رأس اليهودي بين حجرين.
من
ها؟ من
مثلوا
بالصحابة؟ من؟ أين؟
الله سبحانه
وتعالى نهى عن التدليل وعن التدليل. لكن ألم تعلم أنهم مثلوا من بعد المعركة؟ بعد المعركة ما تمكننا من أحد منهم بعد. قل القول الراجح أنهم إذا مثلوا بنا فلنا أن نمثل بهم. هذا في جهاد، أما القصاص ما في إشكال. القصاص ما في إشكال لأنه حق خاص. نعم.
في الدرس السابق ذكرت بارك الله فيك أن في درس التفسير السابق أن رأي البقاء في المدينة ومقاتلتهم بالسيوف والنساء فوق السطوح والحجارة مع الصبيان أن هذا رأي المنافقين. وفي يعني الآن ذكرت في تعليقك على الشيخ ابن القيم
الجزائري
أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم
لا هم اللي ابتدأوا بالرأي، المنافقين هم اللي أكدوا هذا الرأي، وكان رأيهم موافقا لرأي رسول عليه الصلاة والسلام. هنا وهم اللي بدأوا به. سلام الله عليه وسلم
الرسول
صلى الله عليه
وسلم
لما رأى لأنفسهم
الآن ما
يكون
لنا
لا حصل شيء
على
الماء، نقوم بالإسلام. لا ما أظن أن غير رسول مثل رسول، لأن رسول يجوز فداؤه بالنفس والأب والأم وغيره، لا يجوز أن يفتى بالنفس.
طيب
أنا
كيف
مش مسلمين للإسلام؟ ربما كنت حال النسبة وحسن منه. نعم.
يعني أنا اثنين متحابين فأنتم جميعا
إيش؟
يعني
اثنين متحابين
وقدروا
في سبيل الله اثنين جميعا. نعم نعم. لكن ترى هذا عند الحاجة، يعني إذا احتاجنا إلى دفن اثنين فأكثر، فمشوا على الاثنين اللي بينهم صحبة في الدنيا نجاهم جميعا.
فخير مثلا إذا هل يجوز
أن
حفر قبور الذي يقتل في سبيل الله
الذي
قتل في سبيل
الله
مثل ما عمل في حفر قبر عبد الله؟
لا، هذا السبب، لأن عمال معاوية حفروا حتى وجد، وأيضا السيل لأنهم هم حول الشعوب السيل حفر بعض القبور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة، وتحذرا وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعه
مثل الشكران والغفران
تسرعا
وهي مكسورة عندنا لكن الله خاف. نعم حتى مفتوحة ولا مبنية.
ومنها أن حكمة الله
مكسورة عليهم ويراضي في النام بكير الضم التماضي ما عليها حركة حتى ما عليها حركة حد رم على التاء من أهلك تبوئي
ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة
جاءوا به هواوين
ومنها أن هذا من أعلام الرسل
فحكمة الأولى بيان أن ما أصابهم بسبب المعصية ويعني هذا أنه يجب علينا أن نتحرز من المعاصي حيث إنها سبب لخذلان الناس حتى في مقام النصر في مقام الجهاد في سبيل الله فإن المعاصي تعمل عملها وتكون سببا للخذلان كما أنها أيضا سبب للفتن والشرور وإذا علم الإنسان أن هذا الخذلان بسبب المعصية حذر منها وتجنبها وأما الحكمة الثانية فهي بيان أن الأمر كله بيد الله وأن الله تعالى بحكمته يديل المؤمنين نشارة على عدوهم ويديل عدوهم عليه نشارة ليعلم الصادق من الكاذب وإلى هذا يشير قول الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس فهكذا جرت سنة الله والحكم من هذه الحكم أيضا ما أشار عليه ابن القيم رحمه الله أنه لو كان النصر للمؤمنين دائما لدخل فيهم من يريد النصر وإن لم يكن مؤمنا لأن كل نساء يحب أن ينتصر ولو كان النصر على المؤمنين دائما لفات المقصود من البعثة والرسالة وصارت الرسالة لغوا وعبثا لكن الله تعالى يدين المؤمنين على أعدائهم تارة ويدين أعدائهم عليهم تارة ولا ينافي هذا أن يكون هناك سبب آخر غير مراعاة هذه الحكمة وهي المعصية كما صدر المؤلف رحمه الله هذه الحكمة بها. نعم.
ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه قال نعم قال كيف الحرب بينكم وبينه قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من
المؤمن هذا أيضا من علامات الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم إذا أمروا بالجهاد صاروا هكذا يدال عليهم العدو تارة ويدالون عليه تارة أخرى فهذا من علامات الرسالة كما قاله هرقل قال هكذا كذلك الرسل تبتلى ثم تكون عاقبة لهم ومنها أيضا أن يحصل للمسلمين مرتبة الصبر عند الهزائم كما يجب عليهم أن يقوموا بالشكر عند الانتصار والغنائم.
ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة.
هذه الحكمة بينها وبين الحكمة الثانية فرق، لأنه هناك الحكمة أنه من أجل أن لا يكون في الإيمان إلا من هو مؤمن صادر على أن ينتصر مرة وينهزم مرة أخرى. أما هذه الحكمة فإن هذه القضية، يعني غزوة أحد، تبين بها المنافق من المؤمن، فبدأ المنافقون يتكلمون: لو أطعونا ما قتل، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل، يتكلمون بالكلام تلويحا أو أحيانا تصريحا، لفشل خطة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأنهم رأوا ذلك فرصة يقدحون به في سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينئذ تبين المنافقون تماما. لماذا تبينوا؟ بما يطلقونه من الكلمات التي تدل على نفاقهم. ولهذا قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما الخبيث؟ المنافقون، والطيب المؤمنون. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما كان الله ليوحي لكل واحد منكم بأن فلان المنافق وفلان المنافق إلا الرسل، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فإذا بما لم اطلع على هؤلاء؟ بما يقولون؟ بسبب هذه النكبة التي حصلت في أحد، صاروا يتكلمون وظهر نفاقهم وعرف أمرهم عند كثير من الناس. نعم. نعم. لا، مو بقول هرق، لكن هرق جاء باستشهادا لا اعتراض، يعني استشهادا ولا استنادا. إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الرسل هكذا. كيف قرأ؟ كيف أقرر؟ هل الرسول هو الذي حدث به؟ طيب كيف أقرر؟ يقول لك: ما هو من الدليل، إنما الدليل هذا هو الواقع. أن الرسل الذين يؤمرون بالجهاد يكون من عاقب مرة ولا يهم مرة أخرى. نعم لا لا ما آمن ظن بالمكر لأنه لما جمع من عنده من علمائه واستشارهم استشاروا غضبا وقالوا كيف فقال لهم اصبروا أنا ما عرفت هذا الأمر إلا لأمتحن صلابتكم في دينكم. نعم ما هي هذا هو الله لأنه في غير وقت الشدة ما يجدون شيئا يعني في غير فشل الخطط الإيمانية لا يجدون شيئا يطلقون به. نعم أخذنا ثلاثة.
ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم
دائما لأن من الناس من يعبد الله على حرف يعني على درجة فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والفتنة ما يفتنه عن دينه سواء كان ذلك ببلايا تصيبه أو بشبهات تعرض له أو بشبهات تلقى إليه لأن من الناس من إيمانه متين لو تقلبت به الأحوال فهو صابر عند الضراء شاكر عند الرخاء. وكذلك لو عرض له الشبهات في قلبه فإنه ينجو منه بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والإعراض عنها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو ألقيت عليه الشبهات فإنه يستطيع أن يدافعها بل إن أعطاه الله نورا وعلما استطاع أن يهاجم من يلقي إليه الشبهات. فهذه أيضا من الحكمة أن الله سبحانه ابتلى عباده ليعلم من يعبده على حرف ممن يعبده على يقين. كذلك بعض الناس إذا أصيب بمصيبة عجز عن الصبر وكفر والعياذ بالله وارتد عن دينه. ومن الناس من يفعل دون الردة كالذين ينتحرون مثلا بإلقاء أنفسهم من شاهق أو بتجرع السم أو بغير ذلك. اللهم قدسنا وإياكم. نعم.
ومنها
صحيح سلك الكلام في الكلام مهم أن سلك يخطئ نفسه الاستدلال مو باستدراك ما في شيء استدراك مهم أنه نسى شيئا فاستدركه لكن ذكر كلاما عاما فاستدرك من سهمه ولكن ما نقول اسمانها لكن استثناء اسمانها يا اهل النحو استدراك والقران بلسان عربي سبحان الله تكلم الله بلسان عربي واتى بلكن التي للاستدراك فنقول يا ربنا ان هذه الكلمه ليست بلسان عربي. نعم.
ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا تطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير.
هذا أيضا من الحكم لأن الإنسان لو سلم من الإصابة بالضراء لطغى كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. وأنت إذا غلبت ولو في شيء بسيط تجد في نفسك نشوة الغلبة والعزة والترفع، فكيف إذا كنت في كل موطن تقابل عدوك تنصر عليهم؟ أين تصل؟ إلى الثريا، ما يردك إلا السماء. فإذا أعطي الإنسان شيئا يكبح جماحه في مثل هذا الخذلان صار فيه مصلحة عظيمة، لأن هذا بمنزلة المكابح، يهدد من غلواء الإنسان وعلائه حتى يكون على وجه سليم، حتى يكون على وجه سليم. نعم. نعم. هنا. ثم.
يعني بعض الناس
تغير في نظرة في الجمهور الكلام السميع الذي تصلون وارسوا سبب حتى إذا فشلتم وتنازعتم الأمر وعصيتم ثلاث سبب لا سبب.
ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره.
لأن الإنسان لا يمكن أن يذل إلا بوجود سبب الذل، فالهزيمة والانكسار والذل توجب أن الإنسان يرجع إلى ربه ويعرف قدر نفسه ويخضع لله ويثبت إليه، بخلاف ما لم يأتيه شيء فإنه يبقى مستغنيا، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه الصالح. لكن إذا وجد له ما يكسر هذه العزة والأنفة في نفسه عرف قدر نفسه ورجع إلى ربه. وأنت في نفسك إذا مثلا أصبت بسراء ورخاء وعافية حصل عندك ذهول ونسيان في حق الله، فإذا أصبت بضد ذلك رجعت إلى ربك وعرفت قدر النعمة وعرفت قدر نفسك وضعفت أمام قوة الله عز وجل. نعم.
ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها.
لأن الأعمال الصالحة سبب مباشر للوصول إلى هذه الدار، وأما ما يحصل بالابتلاء فهو سبب غير مباشر، لأن الابتلاء إذا لم يقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا والآخرة، وإذا اقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا لكنه خير وأجر في الآخرة. فهذه من المسائل التي أو من الحكمة فيما يصيب الإنسان من الذل والضعف والمرض والفقر وغير ذلك، أن الله كتب له منازل في الآخرة، منازل الصابرين التي لا ينالها إلا بوجود الأسباب التي يعرف بها الصبر من الجزع والسخط. نعم.
ومنها
هل نعم اللهم اجعلنا من الصابرين. نعم ابتداء ما الصبر خلق اقسام على الطاعة وعن المعصية وعلى الأخطاء. نعم ابتداء نعم. الصبر إما أن يكون صبرا على البلاء بدون احتساب الأجر، فهذا تكون المصيبة مكفرة لذنوبه، مكفرة لذنوبه، فإن اقترن مع ذلك احتساب الأجر، صارت مكفرة للذنوب وموجبة للثواب.
نعم.
إذا كان هذا الصيب
يبلغ
نفس
يعني عين
أو
جن
واستمرت
في فترة ثم زادت عنه وسكون.
الحمد لله من نعمة الله. لا يعني
يكون ما
يبي
أنا
أحتسب
ما
أحتسب صبر ما صبر. هذا عند الله. كل شيء مقيد. وكل صغير وكبير مستطر. ما في شيء يفوت. لو نسيه فهو مكتوب. نعم.
ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرضا يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه.
هذا أيضا قريب مما سبق.
ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحبه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو.
صحيح. هو إلى هذا أشار بقوله ويتخذ منكم شهداء في سورة آل عمران في سياق الآيات. ومعلوم أن الشهادة إنما تكون في غلبة إيش؟ في غلبة العدو، لأنك لو غلبت العدو صار القتل فيه، وإذا غلبك صار القتل فيك. فهذا أيضا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء الصحابة الكرام شهداء، ولا تنال الشهادة إلا بمثل هذه الهزيمة. نعم.
ورد عن النبي
صلى الله عليه
وسلم حديث أن مثل الذكر أفضل من الجهاد والعمل في الأيام العشر.
والعمل إيش؟
والعمل في الأيام العشر.
نعم.
فهل يعني أفضل من الشهادة في نفس هذه الأعمال؟
يعني ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، يعني أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله، وليس من التفضيل المطلق. والجهاد إذا وقع في هذه الأيام صار أشد وأفضل مما لو وقع في غيرها. نعم. الله أعلم، الله أعلم. ولكن قد يقال إن كل إنسان يخاطب بحسبه، فالإنسان الذي ليس به قدرة ولا أهلية للجهاد يكون الذكر أفضل. نعم.
حسن قدر حق
العمل. إلا
مثلا إذا وصل جوع لأحد، وإذا ما يقول لأحد إن عندنا جوع ما أقص شيء ولا مثلا، ورجل يقول لأحد يموت وأنا ما أقص شيء، مثلا هذا ليس من
صبر.
إذا صبر على
الجوع، هذا صبر على أقدار الله المؤمن، لكن ما صبر على شرع الله، لأنه هنا لا بأس أن يصبر. في هذه الحالة لا بأس أن يصبر
يعني
عند الضرورة، لكن ينبغي أن يعرض كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة ما قال إني جائع لأبي بكر وعمر، قال يعني طلب منهم أن يقرؤوه آية من كتاب الله. هنا
شيخ غير شهيد المعركة، هل هو شهيد الأجر ولا يشهد للقيامة؟
أما في الدنيا فليس له أحكام الشهيد، في الآخرة له أحكام الشهيد. ولكن الشهداء درجات، يعني لن ينال درجة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، كما أن الصالحون درجات والصدقون درجات والرسل درجات.
هل يشهد شهادة الموقف كالشهداء الذين
كيف يشهد؟ يعني
يشهد على الناس. إيش معنى الشهيد؟
لا يعني مو من الشهيد، الشهيد عند الله يعني أنه أن أفعاله شهد بها النفس بالإيمان. الأمة كلها أمة محمد شهد على الناس يشهدون، حتى الذي مات على فراشه.
نعم. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية، وذكر الحكمة وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي.
هذا كما قال المؤلف رحمه الله فيها التشجيع والتقوية لقول: ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون. فإذا كان الله عز وجل يقول وهو الذي بيده ملكوت كل شيء أنتم الأعلون، فإن في هذا من التشجيع وتقوية النفوس والعزائم ما لا يخفى على أحد. ثم بين أن هذا مشروط إن كنتم مؤمنين، والشرط هنا يعود على الأفعال الثلاثة أو على الجمل الثلاثة: لا تهنوا إن كنتم مؤمنين، لا تحزنوا إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لأن المؤمن لا يهن، بل هو دائم في عزم ونشاط وحركة، ولا يحزن على ما فات لأنه يعلم أنه مقدر ومكتوب ولا بد منه، فهو مؤمن بقضاء وقدر. المؤمن له العاقبة الحميدة وهي العلو والظهور. فكيف يهن الناس المؤمنون ويحزنوا والله عز وجل يقول: وأنتم الأعلون؟ وهذا كقوله في سورة القتال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. أضاف إلى ذلك أن الله معهم بنصره وتأييده، فهذه من التشجير وشحذ الهمم والعزائم. ثم سلاهم بقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح يعني في الأصل هو الألم والشدة، بل قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. فهم أصيبوا في أحد وقد أصابوا في بدر مثليها، في بدر قتلوا وأسروا 70، في أحد قتل منهم 70. فهنا يقول عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لكن نحن لا نشعر بهذا الشيء، نشعر بما يصيبنا لا بما أصاب منا، والواجب أننا نشعر بما نصيبنا ونشعر بما أصبنا في غيرنا، من أجل إيش؟ أن نتسلى، لأن الإنسان إذا ذكر أن غيره أصيب بمثل هذه المصيبة، لا سيما إذا كان عدوه، إذا كان الذي أصيب عدوه، فإنه يتسلى. تقول خنسة وهي ترتي أخاها صخرا، تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبقون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. كيف يعني؟ تقول لولا أن حولي ناس يبقون لكنت أقتل نفسي، ومع ذلك لا يبقون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. طيب أيضا، وبين الله عز وجل أن في هذا حكمة عظيمة، وهي بيان أن الأمر أمره عز وجل والحكم حكمه، وتلك الأيام يداولها بين الناس. الثالثة الرابعة والخامسة، وليعلم الله الذين آمنوا، والسادسة أو السابعة، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وش المناسبة اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين؟ يعني أن تمكين هؤلاء من قتل من قتل منكم ليس عن محبة، يعني لم يمكنهم الله لأنهم يحبون، لأن الله تعالى لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحصهم يطهرهم من ذنوبهم وغيرها، ويمحق الكافرين. سبحان الله، الكافرون منتصرون، ويقول الله في هذا ويمحق الكافرين. نقول نعم، لأنهم إذا انتصروا استشروا في قتال المسلمين وازدادوا حنقا، ويكون بهذا محقهم، لأن العاقبة لا بد أن تكون لمن؟ للمتقين وللمؤمنين. فهؤلاء إذا انتصروا استشروا وأوغروا في القتال حتى يقضى عليهم. نعم.
الشهادة أفضل
وأحب إلى الله من العمل في هذه الأيام، لذلك الرسول استثنى الشهادة، قال إلى رجل خرج بنفسه ومالك
لمالك
بذلك من الشهادة. الشهادة بهذا الشرط أنه قتل وأخذ ماله، أفضل من العمل في هذه الأيام.
يقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى، أليس ضد الحزن الفرح؟
إيش؟
أليس ضد الحزن الفرح؟
لا، ضد الحزن عدم الحزن، سواء فرح ولا غير، ولا لا فرح ولا حزن.
والله سبحانه
يقول
والله لا يحب الفرحين،
ويقول فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأما قوله لا يحب الفرحين فهذا المراد بفرح البطر الذي يحمل الإنسان على الأشر وعلى الطغيان، كما فعل قوم. نعم رحمن. أولا سنة الله لا بد إن شرح الليلة القادمة تأتيني بالحديث، هل هو صحيح أو ضعيف؟ هيا أين السنة؟ نريد السنة وبعدين يكون الجواب إن شاء الله.
ثم أخبر ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة، فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين،
فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم.
طيب ويعلم الله الذين آمنوا. فأشار ابن القيم رحمه الله إلى جواب عن هذا الإشكال الذي يتبادر من الآية، فإن قوله وليعلم علة ما حصل، وهذا يقتضي أن علم الله حادث بعد حصول ما حصل، فيكون في ذلك أشكال، لأن علم الله أزلي. وجواب على ذلك أن نقول علم الله الأزلي بأن هذا سيقع ليس يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما ثواب العقاب على نعم على العمل على الشيء المشاهد المحسوس. لأن علم الله أزلي. وجواب على ذلك أن نقول علم الله الأزلي بأن هذا سيقع ليس يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما ثواب العقاب على نعم على العمل على الشيء المشاهد المحسوس.
أنه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه.
نعم. وفينا أيضا الكلمة التي أشرنا إليها آنفا، وهي أن نصر هؤلاء الكفار لا يعني أنهم يحبون، فإنهم ظالمون والله لا يحب الظالمين، لأن النفوس قد تقول لماذا نصرهم الله عليهم وهم كفار؟ هل لأن الله يحبهم؟ فقال والله لا يحب الظالمين. سيكون في هذا فائدتان، الفائدة الأولى ما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهي أن هؤلاء المنافقين الذين خزلوا وهم نحو ثلث العسكر، هؤلاء لم يتخذ منهم شهيدا واحدا لأنهم من الظالمين، والله لا يحب الظالمين فكيف يوفقهم للشهادة. والمعنى الثاني ما أشرنا إليه أن انتصار هؤلاء ليس عن محبة، لأن الله لا يحب الظالمين. نعم.
ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان، تمحيص من نفوسهم، فحصل لهم تمحيصان، تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة
بسببهم. وسبق وجه ذلك، ما وجهه؟ أن في هذا محق الكافرين وجهه. نعم. ورجعوا للقتال مرة أخرى لعلهم ينتصرون مرة ثانية، فيكون رجوعهم سببا للقضاء عليهم ومحق. واضح؟
فيه أنه يكون محق الكافرين.
نعم.
في المؤمنين المحصون
كيف؟
الذين بقوا وتمحصوا
هم
يمحقون الكافرين.
لكن لماذا يمحقون؟ يمحقونهم إذا جاءوا هؤلاء لقتال.
نعم.
نعم.
ما
أدري. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محض الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه، فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة، فيكون فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم، فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
أقول أن في التوبيخ لهم كانوا بالأول يتمنون الموت يعني في سبيل الله من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه في هذه الغزوة ومع ذلك حزنتم وقلتم أن هذا لماذا نهزم وما أشبه ذلك، ولم تثبتوا. نعم ينظرون إخوانهم يسقطون شهداء. نعم ويحتمل أن يقال إنه لا أجر له لأنه جهاد معصية، وجهاد المعصية لا ينقلب طاعة، كما لو صلى الإنسان في وقت النهي فإنه وإن صلى وخشع في صلاته وأتى بما ينبغي أن يأتي به في الصلاة لا تنفعه لأنها صلاة منهي عنه، وكذلك الذي يذهب بدون رضا والديه فإنه ذهاب منهي عنه. وقد يقال بأنه يؤجر ويأثم، يؤجر على جهاده ويأثم على تفريطه في حق والديه، وعلى كل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله كما في حديث عبد الله بن مسعود. نعم شهادته يعني لو شهد بحق، يعني لو شهد بحق هل يكون شهيدا؟ هذا اللي أقول كان إذا قلنا إن هذا الجهاد محرم فالمحرم لا يأتي بخير ولا يثاب عليه أصلا، فكيف ينال الشهادة به؟ وإذا قلنا ليس بمحرم إلا لحق الوالدين فهذا يعني وهذا أمر زائد على موضوع الجهاد، فإنه يكون آثما بمخالفة والديه ويكون له أجر الجهاد. فالمسألة في احتمال لا أصلا من، لكن هذا لا نقول أنه شهيد إذا قلنا إن جهاده هذا محرم لم يكن به شهيدا، لكن مراد بالذنوب اللي ما تعلق بالجهاد مثل كذب مرة أو غش مرة نعم أو ما أشبه ذلك من المعاصي، مع أن الدين لا يكفر لا تكفره الشهادة. نعم ايش؟ عن ايش؟ عليه دين دين بالنون اي نعم هذا سفر معصية اذا كان صاحب الدين يطالب به وقد حل لان هنا يجب عليه ان يوفي الدين قبل لماذا؟ نحن نقول في احتمال ان يكون هذا من حق الوالدين وهو امر خارج عن الجهاد وفي احتمال يقال هذا الجهاد غير ماذون فيه شرعا فليس فيه اجر كالصلاه في وقت الله
ومنها ان وقعه احد كانت مقدمه وارهاصا بين يدي موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على اعقابهم ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم او قتل بل الواجب عليهم ان يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه او يقتلوا
فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على اعقابهم ان مات من هذه لفظ الايه افان مات او قتل انقلبهم على اعقابهم وهم ما سيرجعون ما سوى
بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما
كلمة ينبغي هنا ليست للمفهوم الذي المعروف بل لا ينبغي يعني لا يليق به أطوالهم هذه كلمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الممتنع إذا قل لا ينبغي أو ما ينبغي فالمعنى أنه ممتنع غاية الممتنع قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وقال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال في الرسالة هذا في التوحيد وفي الرسالة وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني ما يليق به ولا يمكن أن يكون شاعرا ولا يمكن أن يتخذ الله ولدا ولا يليق به ذلك
كل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد صلى الله وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى فريق في الجنة وفريق في السعير ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما ثم أخبر سبحانه
من الفريقين من المسلمون والكفار كلهم له أجل معين مسمى لا يمكن أن يموت قبله ولا يمكن أن يؤخر بعده وكلهم يريدون على هذا الحوض، حوض المنايا جميعا لا يختلفون، فموت الكافر وموت المؤمن واحد، لكنهم يبعثون على وجوه شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما أن أعمالهم في الدنيا كذلك. أما الموت فواحد كما قال تعالى وما كان لنفسنا أن تموت إلا في هذا السياق، أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم
يا شيخ.
نعم.
يقول أن أنبياء كثيرا قتلوا.
إيش؟
أن جماعة كثيرة من الأنبياء قتلوا. صحيح يا شيخ؟
نعم على قراءة قتل.
قتل من قتل الأسباء وليس الأنبياء.
وكأي من نبي قتلوا.
قتلوا.
معه ربيون. ويجعلون من نبي هنا نكرة تصرف الجمع. يمكن تفسير على هذا القراءة. وكأي من نبي قتلوا، يعني كأي من أنبياء كثير قتل، مه قتل، أنا أخطأ، وكأي من نبي قتل، قتل ثم قال معه ربيون كثير، على هذه القراءة يصبح هذا المعنى. أما إذا وصلت فقلت وكأي من نبي قتل معه ربيون، صار المقتل من أصحابه الذين معه. هنا الكلام هذا سيقول الآيات اللي معنا، كل هذا معروف. إشكال مصطفى يقول الآية الآيات اللي معنا كيف نوجهها، نوجه كلام المؤلف وهو يفسر هذه الآيات، نقول وكأي من نبي قتل، يعني ما أكثر الأنبياء الذين قتلوا، ثم قال معه ربيون. نعم. نعم.
يعني يعاند الله سبحانه وتعالى في ثم يسأل الله الشيء الذي كان عهدا لا يسأل.
نعم.
يعذر الله سبحانه وتعالى فيما يرى أن لا صبر عليه.
نعم.
ما يقول يعني حجر البلد المسلم إذا يعني رأى الجهاد ورأى الأسلحة ما يصبح الأسلحة ويصبح إلى الجن؟
لا، لأن أعمال الآخرة ليس كمال الدنيا، تكليف الآخرة لا في الدنيا لا يساوي تكليف الآخرة. نعم.
ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم، فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان، تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد.
نعم.
ولا شك أن طاعة أعداء الله خسارة في الدنيا والآخرة، بل إذا أطيعوا في بعض الأمر مو كل الأمر كان ذلك خسارة على المؤمنين، كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر مو في كله، فكيف يطاعوهم في كل الأمر؟ وهذا فيه تحذير من طاعة الأعداء، وطاعة الأعداء هي اتباع أوامرهم سواء وقعت بالقول أو بالفعل. أما بالقول فمثل أن يقولوا افعلوا كذا، افتحوا الباب لكل حزب، اجعلوا كل حزب ما يفعل ما شاء من كفر وإلحاد وزنا وفجور وخمر وغيره، اجعل الناس أحرارا، إذا أطعناهم في ذلك فهذا لا شك أنه سبب للخسارة. الثاني الطاعة بالفعل، الأمر بالفعل، يجب أن لا يأمروننا لكن يفعلون الأفعال المخالفة للشرع حتى يستمرئها الناس، فتجد الناس أول ما تفعل هذه الأفعال مخالفة للشرع ينفرون منها وتنفر منها الطباع، ثم بعد ذلك يأخذون عليها، ومع الإنساس يقل الإحساس، وهذا هو ما يعذر عنه أهل الفسق بقولهم إذا لم يخضعوا بالقول فليخضعوا بالواقع، الخضوع للواقع للأمر الواقع، تجده يبص الشر يسكت، ثم الناس يخضعون للأمر الواقع، وهذا خطر عظيم. ولذلك يجب علينا أن نحترز احترازا بالغا من كيد الذين كفروا، لأن كيدهم عظيم، ونحن نعلم علم اليقين أنهم أعداؤنا مهما كان، حتى لو أظهروا الصداقة فهم أعداء، يوزعون الصداقة ليتمكنوا منا ويلعبوا علينا، ثم بعد ذلك يفعلون ما يريدون. فالواجب الحذر من أعداء الله، الواجب الحذر غاية الحذر، لأنهم أعداء، كما قال المؤلف رحمه الله أخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه آية ثانية. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، والثانية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يريد الآية هذه، يريد هذه الآية، لأن الناس اللي ذكرنا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قبل قوله وإذ غدوت من أهلك، أي قبل آيات الآيات النازلة في أحد. نعم. يقول لماذا لم يقتل محمد شهيدا ما دامت الشهادة نعمة؟ طيب نعم. نعم. هذا هو الجواب الصحيح. يقول رسول أكرمه الله فيما هو أفضل من هذا. أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل شهيدا لأنه من الصديقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما ارتج بهم قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، ودرجة صديقيها أكمل، على أن بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا لأنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا عوان قطع أبهر. الله أعلم. على كل حال مقام النبوة أشرف من مقام الشهادة، زائد عليه بدرجة.
هذا النعمة
لا، إذا حصل كمان هو لازم، هو بلازم. نعم. نعم، حتى في أمور الدنيا إذا كان هذا يستلزم علوهم علينا وذلنا لهم. أما إذا كنا ننتفع بما علمهم الله من أمور الدنيا لكن بدون ذل، فهذا لا بأس. نعم.
ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم.
وإن الإنسان يكون في قلبه من الخوف والرعب بقدر ما حصل منه من المعصية، إن كان مشركا فهو رعب كامل، وإن كان دون ذلك فهو رعب ناقص، لأن المعاصي توجب ذل العبد، وإذا ذل العبد والعياذ بالله صار خائف من كل شر، من كل شيء. ولهذا يقال من الحكمة: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء.
ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وأنه لو أنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة.
الله حاربهم من؟ بقيادة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. معصية واحدة أوجبت الهزيمة، فكيف بمعاصي كثيرة؟ كيف من يقول نعطي الجمود ترفيها بالمزامير والمعازف وربما بشيء آخر؟ نعم، أين يكون النصر؟ ومن أين يأتي النصر؟ وهل يستنصر الله تعالى بمعصيته؟ أبدا، والله لا يستنصر الله إلا بطاعته. ولهذا كان من كيد أعدائنا لنا أن دخلوا مثل هذه الأساليب في فنون الحرب، لأنهم يعلمون أن الرجل الذي يتعلق قلبه بالمعازف والطرب والنشوة كيف يمكن أن يقابل عدوه ليقتله؟ هذا غير ممكن، لأن هؤلاء سوف يكونون إلى أي شيء، إلى ما اعتادوا عليه من اللهو والعزف وما أشبه ذلك، وأكره شيء عندهم هو الموت. لكن المعلق قلبه بالله البعيد عن معاصي الله وعن الله يكون الموت في سبيل الله أحب إليه من الحياة. ولهذا قال بعض قواد المسلمين، أظنه قاله لرستم قائد الفرس، قال: أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة. فرق من هذا وهذا. اللي يحب الحياة إذا رأى أسباب الموت هرب، ما يرده إلا من جاب، والذي يحب الموت إذا رأى أسباب الموت أقدم عليه، لأنه يريد أن يقتل في سبيل الله. مثل هذه الكلمات الرنانة القوية تجعل فرائص العدو ترتجع. أتيتني بواحد يحب الموت مثل ما أحب الحياة، يمكن ترتعد يده حتى يسقط السيف منها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أعداء الله، على الكفار،
رحيما في بني جنس من المؤمنين، كما وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكونهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. أنا أنت الوقت.
الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق غزوة أحد، ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين.
هذه الفائدة أو الحكمة أن الله بيّن أنه عفى عنهم بيانا مؤكدا بالله وقد والقسم، ولكن الإشكال أن يقال كيف صح هذا مع أنهم قتلوا ومثل بهم وحصل عليهم القرح ما هو معلوم، فيجاب بأن هذا بعض ما يستحقونه، ولو عاقبهم العقوبة الملائمة لهذا الذنب العظيم لكان أشد ولاستأصلهم، فكان هذا العفو يعني عن بعض العقوبة لا عن كلها، لأن العقوبة حصل منها شيء، فهو ليس عفوا مطلقا بل هو عفو عن أشد العقوبتين.
ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة، وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه.
طيب، الآن فهمتم فرق القولين: أثابكم غما بغم، يعني غما مصحوبا بغم آخر، أي غما بعد غم. والغم الأول الهزيمة، والغم الثاني ما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وقيل إن الباء هنا للبدلية، أي أثابكم غما بدل غم، فيكون الغم الثاني بدلا عن الغم الأول. والغم الأول هو ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الغم من فرارهم، والغم الذي هو بدلا عنه ما أصابهم بهذه الهزيمة والقولة المكتوبة من أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل. والمؤلف رحمه الله يقول إن القول الأول أظهر، ما هو؟ أن الباء للمصاحبة، أي أصابكم غما مصحوبا بغم، ويذكر الوجود. نعم.
أحدها أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا
غم
غم
الهزيمة، غم الجراح، غم القتل، غم
سماعهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، غم ظهور أعدائهم عن جبل فوقه. ستة. نعم.
خمس مصوبة.
لعندي نعم. بالظن.
بين باب أكثر غطا متتابعا.
يعني الأخير قصدك أين منصوب عنده كأنه على تقييد بالأصابع مغمما متابعا لك متتابعا لا ناسع، لأن لو كان عطفا لكان المعنى بل ليس غما. نعم.
الثالث أن قوله بغم من تمام التواب لا أنه سبب جزاء التواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم،
يعني بل أثابكم غما متصلا بغم. نعم.
والمعنى أثابك الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم، وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تباركهم بعفوه لكان أمرا آخر، ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس
من
موجبات
أي مما تجب الطباع،
كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا متعين أمر متعين لا يتم لهم لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة، والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد كسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة وعسرة يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ظن الجاهل بالله عز وجل. فسر هذا الظن لأن الذي حصل لم يكن بقضاء الله وقدره في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا ظن أنه ليس بقضاء الله وقدره مع أن الله قدره. والتفسير الثاني يقول فسر أن الله لا ينصر رسوله، يعني ظنوا أنه لما حصلت هذه الهزيمة فإنه لن تصار بعد ذلك المسلمين، وهذا بلا شك ظن سوء بالله عز وجل.
ذكر عن المؤلف رتب على هذا أشياء كثيرة، وقال في الآية الفتح في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذا التحذير من سوء الظن بالله. ولكن إذا قال قائل: إذا فعل الإنسان المعاصي فهل يحرم عليه أن يظن ظن السوء بناء على ما فعل؟ نقول: إذا فعل المعاصي فهنا أمران. الأمر الأول ظن فيما يتعلق بنفسه، فهنا لا يظن أن الله تعالى أمهله لظن بما فعل. الثاني ظن بالله عز وجل، لأن يؤمن الإنسان أن الله يهديه ويتوب عليه من هذا العمل السيء حتى يغفر الله له. هذا حق، هذا وهذا. أما أن نظن أن الله لا يغفر له ولا يوفقه ولا يهديه، فإن هذا من ظن السوء بالله. وكم من إنسان صار على شفا جرف نهار ثم استقام وثبت، وكم من إنسان بالعكس. فالإنسان لا ينبغي له أن يظن بالله ظن السوء، وأن الله لا يوفقه بعد ذلك ولا يتوب عليه، هذا خطأ عظيم. لكن نعم، يظن ظن السوء باعتبار فعله هو، لأنه يظن بنفسه ظن السوء من أجل أن ينتشرها حتى يرقيها إلى مرتبة تكون أهلا لظن الخير. نعم. يضمحل يزول. نعم.
وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما لا يليق بحكمته وحمده وتفرده
ما يليق
بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسوله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه
يعليهم وينصرهم
ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب
حمده. ولا أسلم من ذلك. نعم. كيف أسلم؟ كل هذا جاهز. العلا جامع والعليا مفرد، والسماوات توصف بجمع المفرد.
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من ربه.
أحسن الله تنزيلا ممن خلق الأرض.
ومن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام قد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة